صباح الخير، برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. وصف موقع دويتشي فيلي الإخباري مؤتمر شرم الشيخ للمناخ بالمخيب للآمال والمحبط، حيث توالت الانتقادات لما توصل إليه المجتمعون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى منظمات المجتمع المدني المدافعة عن البيئة. فأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفشل المؤتمر لجهة وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل جذري، مؤكدا أن كوكب الأرض لا يزال في قسم الطوارئ، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر لم يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين على رأسهم الولايات المتحدة والصين لزيادة خفض انبعاثاتهم وتسريعها، كاشفا أن ما حصل ليس كافيا كخطوة إلى الأمام، وذلك برغم الاتفاق على تمويل جديد لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار بتوفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة على حشدها. فما هي مفاعيل ذلك لناحية التأخير وعدم تفعيل التدابير الآيلة للحد من الأضرار المناخية الناجمة والتي تتحول بطبيعة الحال خطرا دائما على مجمل الكوكب الأزرق؟ هالموضوع بأبعاده رح نتناوله اليوم مع مسؤول وحدة تغير المناخ والموارد المائية بالإسكواد دكتور طارق صادق. دكتور صادق صباح الخير.
أهلا إزيك؟ أهلا بحضرتك.
الحمد لله دكتور، بدي رحب فيك ببرنامجنا. بالبداية يعني اللي ما كان متوقع أنه إذا أخذنا آخر مؤتمر للمناخ بجلاسكو أو كوب 26 ومؤتمر شرم الشيخ الأخير يلي صار، شو اللي تحقق؟ ما بعرف يعني بحسب الإعلام ما في شيء تحقق، أو مش بس الإعلام يعني المشاركين، أي عالم سيكون بظل العرائيل الموجودة وعدم التوصل لاتفاق على إجراءات تحد من التداعيات؟
شكرا لحضرتك مرة تانية، وشكرا على المقدمة الوافية اللي عرضت بعض الانطباعات عن النتائج المؤتمر الأطراف. طبعا يعني احنا وجودنا في المؤتمر كان هام كإسكوا، وطبعا كان تقرير ذكر ان محتاجين ان احنا نعمل جهود اكبر في موضوع التخفيف من الانبعاثات، لان موضوع التخفيف ده بيخليني ان انا لازم نبتدي نشتغل من النهاردة على اساس ان الاحترار ما يزيدش عن درجة ونص. جايز المؤتمر اكد على ان انا كل الجهات لابد من أن تعمل بجدية وتتفاوض للوصول إلى هدف التخفيف، إن الاحترار لا يتعدى الدرجة ونص. بالتالي إحنا مش نستنى لغاية ما يوصل درجتين، أو متوقع أنه يوصل 3 درجات في منطقتنا بنهاية القرن الحالي، فلا بد من العمل على التخفيف من أثار تغير المناخ بتقليل الانبعاثات. طبعا في قضايا كتيرة ما زالت عالقة زي التمويل، موضوع التمويل وخاصة للدول النامية للتكيف مع أثار تغير المناخ. يعني احنا بنشوف أثار تغير المناخ في ان بتيجي عواصف ممطرة وبتسقط كميات أمطار، بدل ما بتسقط في طول الموسم نفس الكمية بتسقط في عدة ساعات. وشوفنا ده في جدة من أيام والعديد من المناطق، وفي لبنان برضو بعض الأماكن الأسبوع الماضي. فواضح الأثار موجودة، فلابد من العمل الفوري للحد من الانبعاثات. وجايز المؤتمر وفق في بعض بنود الاتفاقية باريس، وبعض البنود ما زالت عالقة وسوف يتم تناولها بون في يونيو القادم، وكذلك في مؤتمر الأطراف 28 اللي هيبقى في دبي في نوفمبر 2023.
نعم. طيب دكتور، اليوم قبل ما نفوت بشو اللي صار بين الإجراءات العملية من عدمها وإلى ما هنالك من خطوات ممكنة إنها تكون اليوم، ما بتشوف بظل البطء وعدم الاتفاق يلي صار ويلي وصل له المؤتمر الأخير بوقت اليوم صاروا سكان العالم 8 مليارات، قديه الموضوع الديموغرافي بيشكل ضغط على الموارد وبيزيد المتطلبات والانبعاثات؟ مثلا مصر خلال أيام قليلة زاد عدد سكانها، بتصور شي 56 نهار، زاد عدد سكانها 250,000 نسمة، يعني ما يفرض إجراءات سريعة تحد من الانعكاسات.
ده ضغط إضافي اللي هو الزيادة السكانية والحاجة للتنمية وإن احنا نزود الدخل العام للأجيال القادمة. يعني زي ما حضرتك بتقول إن في زيادة كبيرة في السكان في بعض الأماكن في العالم، بينما لا توجد هذه الزيادة في أماكن أخرى، ولكن كمستوى كرة الأرضية ككل لابد من التعامل مع قضية تغير المناخ، إن هي قضية طبعا عالمية وتقص كل المناطق المعنية. فالنقطة إن ده المفروض يعجل بإن المفاوضين خلال مؤتمرات الأطراف إن هم ياخدوا قرارات عاجلة. النقطة إن ضعف التمويل، يعني بنقول إن التمويل المحتاجات دول النامية عشان حتى تتكيف مع أثار تغير المناخ ما زال لا يمثل أكتر، مثلا اللي بيدخل في المنطقة العربية لا يمثل أكتر من 6% من الاحتياجات المطلوبة. فيوجد قصور كبير في هذا التمويل، وخاصة إن اتفاقية باريس كان بتقول إن احنا عايزين 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية حتى تستطيع التعامل مع قضية تغير المناخ، ولم نحقق هذا الهدف وذكر في نتائج المؤتمر. ولذلك إن حتى ما بنيجي نحسب، إحنا دلوقتي الدول بتفكر في الحياد الكربوني بحلول 2050، لقينا إن إحنا عشان بس ننتقل للطاقة النظيفة والمتجددة بدل الوقود الأحفوري والفحم محتاجين 3 تريليون دولار بحلول 2050 للوصول لهذا الهدف. فاحنا كنا بنتكلم عن مليار، دلوقتي تريليون، يعني 1000 مليار. فبنلاقي ان الاحتياجات بتزيد وبتمثل 1000 مرة التمويل اللي بيوصل للدول. فهذه هي المشكلة اللي تم التطرق ليها في المؤتمر.
نعم. يعني اذا بدنا نحكي بنقاط الخلاف بالتفاصيل، يعني قبل ما فوت فيهم بكل بالعمق، يعني بكل تفاصيلهم، اليوم فشل المؤتمر بوضع خطة أو لخفض الانبعاثات بشكل جذري. أول شيء بالمؤتمر الماضي برئاسة المملكة المتحدة كانت فكرة حصر الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، بما يعني حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين، ولكن لأي مدى هناك التزام خصوصا من أكبر مصدري الانبعاثات بالعالم مثل الولايات المتحدة والصين؟ وفي مشكلة يعني أساسية إنه ما في تعاون بيناتهم على أكثر من صعيد، ما يشك يعني بشكل عائق أمام معالجة المشكلة.
بالضبط، يعني هو موضوع تغير مناخ ليه بعد سياسي كبير حضرتك، يعني ويرتبط بالتجارة ويرتبط بالعلاقات الثنائية وبالدول العظمى. يعني عندنا جايز انبعاثات معظمها يعني بتحدث من الدول زي الولايات المتحدة والصين، زي ما حضرتك ذكرتي أكتر الدول اللي بيحدث منها انبعاثات. فمحتاجين أن الدول طبعا تتفاهم مع بعضها ويتم يعني بلورة ذلك في تنفيذ اتفاق تغير المناخ. نرجع للمؤتمر. المؤتمر جايز ان هو اكد على العديد من النتائج اللي طلعت من مؤتمر جلاسكو، بس اضاف اضافة اخرى خاصة بالخسائر والاضرار، ان هو عمل صندوق تمويلي للخسائر والاضرار. الدول اللي هي مش قادرة حتى تتكيف مع اثار تغير المناخ زي مثلا الجزر الصغيرة اللي كادت ان تختفي نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، لابد من تعويضها عن هذه الخسائر الحادثة. فالمؤتمر نجح برضو إن هو يعمل صندوق خاص بالخسائر والأضرار، ولكن لم يتم التوصل إلى آلية كيف يتم تمويل هذا الصندوق وتفعيله
خليني
خلال
هيدا
السنوات
الصندوق
القادمة.
بدي أعطيه حقه هيدا الصندوق، لأنه بدنا نفوت فيه على أهميته، وخصوصا بالنسبة للدول الضعيفة أو الدول النامية. نعم
بالضبط، يعني هو الصندوق ده الخسائر والأضرار بيجاز إن الدول المتقدمة مش عايزة يتحط عليها مسؤولية قانونية إن هي تعوض دول نتيجة ظواهر مناخية متطرفة أو كوارث مناخية اللي نقدر نقول اللي هي بتأثر عليها بآثار سلبية كبيرة. محتاجين نعرف مثلا إيه الزراع العلمي اللي هو مثلا دلوقتي عندنا شبكة سانتياغو اللي هي بتقوم بتقييم هذه الخسائر. يعني مثلا شفنا باكستان لما حصل فيضان تقريبا تلت الدولة تأثر بهذا الفيضان،
نعم.
ونيجي نحسب كان الخسائر اتحسبت على أساس أن هي 30 مليار دولار. هل تم حساب هذه الخسائر طبقا لمنهجية معينة؟ ولم يتم تعويض الدولة إلا بمبلغ في حدود 3 أو 4 مليار دولار للطوارئ العاجلة والتعامل مع هذه الكارثة في والإغاثة للمواطنين اللي تأثروا. فبنلاقي برضو ما زال محتاجين إن احنا نعمل تقييم دقيق لاحتياجاتنا التمويلية بناء على الخسائر الناتجة من الظواهر المناخية
نعم.
المتطرفة.
طب
فدي مسؤولية برضو علينا إن احنا نساعد الدول كأمم متحدة إن هي تحسب احتياجاتها من التمويل والخسائر الناتجة.
نعم. طب اليوم المشكلة وقت عم نحكي بأكبر مصدري للانبعاثات بين الولايات المتحدة والصين، يعني اليوم المشكلة إنه مشكلة الدول الفقيرة يلي عندها اقتصادات نامية وتتصنف بينهم الصين والهند، وعدم قدرتهم على التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة. الملفت أنه الصين تعد ثاني أضخم اقتصاد عالمي، ولكنها لا تزال تصنف نامية بحسب معايير معينة وضعتها الأمم المتحدة. ولكن هل هالأمر بيعفيها من مسؤولياتها؟ يعني أليست مسؤوليتها اليوم إيجاد بدائل للتخفيف من وقع الأزمة بوقت اقتصاداتها من أقوى الاقتصادات بالعالم أو تاني أقوى اقتصاد بالعالم؟
بالضبط، هو موضوع طبعا الفحم، إن بتعتمد الصين على فحم كوقود من فترة طويلة، فمحتاجة إن هي التقليل من استخدام الفحم والتخلص منه محتاجة فترة انتقالية. جايز هم حاطين ان هم يحطوا هدف للوصول للحياد الكربوني بحلول منتصف القرن او 2060، فبيبتدوا ان هم يقللوا من استخدام الوقود الاحفوري والفحم خلال هذه الفتره. فالموضوع ما بيتمش بصوره عاجله، لا، بيتم بصوره انتقاليه بحيث يتم وضع مزيج للطاقه ان هم يحطوا بدائل للطاقه النظيفه والمتجددة، وإزاي إن هم استخدام الهيدروجين الأخضر اللي بيتم الحصول عليه باستخدام الطاقة النظيفة. فبالتالي دي كلها والغاز الطبيعي، كل دي حلول في وسائل التنقل. طبعا في دول كتيرة تبنت هذه السياسات اللي بنقول عليها مزيج الطاقة في سياسات الكهرباء والتوليد الكهرباء عموما في الدول. فالدول حطت أهدافها في المساهمات الوطنية اللي قدمتها للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، وكذلك في خطط الوصول للحياد الكربوني أو النت زيرو بحلول منتصف القرن أو 2060. فبنلاقي الأهداف موضوعة بناء على التخلص التدريجي أو الانتهاء من استخدام الوقود الأحفوري التدريجي، وعدم وجود طبعا حوافز لاستخدام هذا الوقود في بعض الدول من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني المرجو بحلول منتصف القرن.
طيب دكتور صادق، حضرتك كمسؤول وحدة تغير المناخ والموارد المائية بالإسكوا، يعني اليوم ما تطالب به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوسيع مروحة الدول اللي بتساهم بالتمويل المناخي وعلى رأسهم الصين، بوقت يتوقع بحسب التحليلات والدراسات انها تتجاوز، واعني الصين تتجاوز الولايات المتحدة على صعيد الانبعاثات بنهاية العقد الحالي. يعني معهم حق. لماذا لا تلتزم الصين؟ قبل ما ادخل بتفاصيل اللي حضرتك كنت عم تتفضل وتحكي،
هي الصين بتعمل من خلال المجموعة 77 والصين خلال التفاوض. يعني التفاوض مش بيتم من خلال دولة واحدة، لا، من خلال تحالفات. يعني الدولة العربية بتتفاوض من خلال المجموعة العربية التفاوضية، وكذلك المجموعة الأفريقية. المجموعة 77 والصين دي بتشمل الدول النامية كلها والصين، وده تعريف يعني من الأمم المتحدة لابد من التعامل معه كما هو، يعني إن هو. إنما طبعا الصين في تعاملها الفردي مع الدول، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مصالح مشتركة، في تعاون مشترك، في اتفاقيات للتجارة العالمية. ففي حالة ربط كل هذه الموضوعات بتغير المناخ بتتعقد المشكلة في هذه الحالة، وده اللي هو حاصل معنا في مؤتمرات الأطراف. فبالتالي بيحتاج التفاوض أحيانا بعض السهولة في التعامل الثنائي بين الدول العظمى من أجل الوصول إلى قرارات حاسمة ويمكن أن هي تؤثر فعلا على تقليل من أثر تغير المناخ على المستوى العالمي.
نعم. يعني باللي حضرتك عم تتفضل وتحكي، ويعني بين فشل المؤتمر وبظل الأزمة الاقتصادية على ضوء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، يعني لأي مدى اليوم ممكن الوصول لحل بهالمجال؟ يعني هل ينبئ كل ذلك بصعوبة الوصول لحل؟ يعني العالم كله بأزمة اقتصادية، وما هو مطلوب هو التمويل.
بالضبط، هو الموضوع فشل المؤتمر بتبقى وجهة نظر بعض الجهات. يعني المؤتمر نجح في بعض البنود
نواحي.
الخاصة بالاتفاقية،
نعم.
إنما في بعض البنود ما زالت عالقة، وهي دي مسؤولية تاريخية طبعا نتيجة عدم التوافق بين الدول النامية والدول المتقدمة في المسؤولية المشتركة لتحمل أثار تغير المناخ، ولابد من وجود تباين في التعامل مع هذه المسؤولية طبقا للقدرات المختلفة للدول. يعني الدول المتقدمة عندها قدرات أكبر من الدول النامية، فبالتالي التعريف ده بيتحط في اتفاقية تغير مناخ، بحيث أن يتم التعامل مع كل دولة في حدود قدراتها على التأقلم أو التخفيف من أثار تغير المناخ. اللي محتاجين نعمله أن احنا نتسرع في عملية التمويل، إن احنا نبتدي نحط أهداف سريعة خلال العقد الحالي بحلول 2030 لتقليل الكربون، انبعاث الكربون بحوالي 43% كما ذكر في مؤتمر جلاسكو، وتم التأكيد عليه في مؤتمر شرم الشيخ. ففي أهداف موجودة بس محتاجة إلى العمل الجدي والفوري، وجايز إن احنا هيتعمل جرد عالمي اللي هو هيتعامل في المؤتمر القادم في دبي، ده يحدد لنا بالضبط احنا في 2023 وصلنا لقد ايه في موضوع التخفيف من الانبعاثات، ومحتاجين جهود قد ايه ان احنا ب 2030 نوصل للهدف المرجو اللي هو تقليل من الانبعاثات بنسبه 43%.
حكيت حضرتك دكتور صادق عن إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمناخ والدفاع عن الحد المتفق عليه بما يخص الاحتباس الحراري اللي هو درجة ونص مئوية. هون شو المشكلة؟ يعني هل المشكلة إنه الدول الكبيرة ما عم بتعوض، ما عم يعني منا مستعدة للتعويض، خصوصا بظل الأزمة ما سبق وحكينا فيها إنه أزمة اقتصادية في أزمة عالمية؟
أكيد الأزمة العالمية بتأثر على حالة التمويل لقضايا تغير المناخ. يعني في مثلا دول بتقول طبعا الدول المتقدمة في أزمة كورونا كانت في تمويل كبير حصل، فليه في تغير المناخ؟ يعني ده من وجهة نظر الدول النامية مثلا، ليه التمويل مش موجود أو أقل كتير في قضية زي تغير المناخ ممكن تبقى أكبر من الأزمات الصحية والاقتصادية الحالية، لأن دي بتقص الأجيال القادمة. فما زال العمل على كيفية تمويل وآلية تمويل هذا الصندوق سوف يتم التفاوض حوله. ليه؟ لأن المسؤولية القانونية للخسائر والأضرار كيف تحمل للدول المتقدمة وفي أي حدود من التمويل، زي ما شفنا في مشكلة باكستان مثلا، إن أنا لازم أحدد الخسائر والأضرار بناء على منهجية عالمية موحدة يتم التوافق عليها بين الدول. فلابد إن أنا أحدد بالضبط احتياجاتي، و الدول فعلا تقتنع، الدول الممولة، إن الاحتياجات دي تم تحديدها بصورة دقيقة للوصول إلى الهدف المرجو وحماية المجتمعات والمواطنين من هذه الكوارث.
اليوم حضرتك عم بتقول ما في آلية عمل للصندوق، يعني الصندوق هيدا ما له معنى أو مثل مصفي مثل حبر على ورق، فعليا هلأ ما له ترجمة عملية إذا بدك.
لا، هي مثلا احنا عشان نعمل صندوق المناخ الأخضر خد وقت، خد 3-4 سنين، لأن أي صندوق تمويلي بيبقى ليه مجلس إدارة مسؤول عن اتخاذ القرار، بيتم وضع رئيس مثلا أو رئيس من الدول المتقدمة ورئيس آخر من الدول النامية، بحيث وصول إلى قرارات كيفية تمويل الدول من هذا الصندوق تتم بطريقة منصفة وعادلة. فبالتالي الإجراءات دي لسه، يعني هو أول قرار اتاخد في مؤتمر شرم الشيخ هو إنشاء الصندوق ده، في حد ذاته تقدم ونجاح في موضوع الخسائر والأضرار الذي لم يدرج على الأجندة خلال المؤتمرات السابقة. إنما الآلية بقى بيشتغلوا فيها في المؤتمرات الجاية، في اجتماعات بين المؤتمرات اللي هي بتحدث كل عام في بون في جون. فبالتالي لسه ما زال في حاجة إلى العمل لوضع الترتيب المؤسسي للصندوق وكيفية تمويله.
اليوم بظل الحديث والتشديد على استخدام الطاقة النظيفة بكل أشكالها للحد من ارتفاع درجات الحرارة والانقسام الكبير حوله لهالموضوع، علما أنه كان بفترة من الفترات كل العالم عم بيركز على أهمية استخدام الطاقة النظيفة، والحديث اليوم عن طاقة بديلة تحل محل الطاقة الأحفورية، ما بتشوفه كأنه هناك اليوم ردة للطاقة الأحفورية بالعالم؟ يعني حتى بواشنطن. نعم،
لازم يتم هذا الموضوع اللي هو الإحلال الطاقة الوقود الأحفوري والفحم بالطاقة النظيفة بمراحل انتقالية. يعني بيتم وضع سياسة في وزارات الطاقة في كل دولة بعمل مزيج للطاقة ووضع أهداف مرحلية، يعني بحلول 2030 هدخل الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 30 أو 40% وهكذا لغاية ما أشوف أقصى نسبة ممكن أوصل لها، يعني في حالة أن أنا عايز أوصل للحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. فهي الطاقة النظيفة فيها ليها طبعا دور كبير في تحسين الظروف البيئية والمناخية. بالتالي كل الدول دلوقتي بتحط أهداف للطاقة النظيفة واتجاه للهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود في العديد بين القارات، حتى يتم نقله مثلا من البحر المتوسط لأوروبا والدول اللي هي في حاجة لتوليد الكهرباء.
اليوم يعني ما بتشوف انه الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية تعاظم الاعتماد على الطاقة الأحفورية وانه الطاقة نظيفة ما قدرت تحل محلها؟ أم برأيك حضرتك عم تتحدث عن مرحلة انتقالية، يعني اليوم العالم منه جاهز لهالنقلة الكلية، علما انه صار في اعتماد لحد معين على الهيدروجين، الكهرباء، الطاقة الشمسية والهوائية؟
بالضبط، لأن ظروف الحرب حالية يعني هي دي أثرت على العالم ككل، يعني كطاقة، ككهرباء، كسلاسل غذاء، كنظم مختلفة للتنوع الحيوي، كل ده تأثر. فما نقدرش نحط الحالة اللي احنا فيها دلوقتي كحالة مستقبلية، دي جايز حالة يعني مؤقتة، وبالتالي احنا بنتعامل مع التدرج الطبيعي في التنمية من خلال التعامل مع الاتفاقيات، سواء اتفاق باريس لتغير مناخ أو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبالتالي محتاجين نحن نربط كل هذه الاتفاقيات مع بعضها كتنمية، كأبعاد اقتصادية واجتماعية والبيئة بقى من خلال تغير المناخ والتصحر والتنوع الحيوي.
نعم، بدي أرجع أنطلق من اللي حضرتك تفضلت وقلته دكتور صادق، أنه كل الدول أو غالبية الدول بالعالم عم بتحط آليات لهالنقل النوعية من الطاقة الأحفورية للطاقة النظيفة. اليوم يعني بالعالم بعض الدول بلشت تعتمد أنظمة بشكل واسع، عم بحكي تعتمد أنظمة لاستخدام الطاقة الشمسية والهوائية والطاقة النظيفة الغير ملوثة. اليوم كيف برأيك لازم تتم مجابهة هالمشكلة خصوصا الدول النامية ليست ملوثة لناحية الانبعاثات؟ يعني ليش عاملة مشكلة قصة الدول النامية بوقت الملوث الكبير هن الدول الكبيرة الدول الصناعية؟
بالضبط، ما هو ده يعني صلب التفاوض، ان المسؤولية التاريخية على مين؟ هل على الدول المتقدمة ولا الدول المتقدمة مع الدول النامية كمسؤولية مشتركة ولكن متباينة؟ ده اللي هو موجود في الاتفاقية. فمتباينة قد ايه؟ يعني هل الدول النامية تتحمل نسبة قد ايه من التعامل مع التخفيف من الانبعاثات؟ وكذلك المسؤولية وقع بمسؤولية أكبر على الدول المتقدمة، طب بنسبة قد إيه؟ فهو ده اللي بيتم التفاوض حوله في كل البنود الخاصة بالاتفاقية، سواء أن أنا بتكلم عن تمويل أو نقل التكنولوجيا أو بناء قدرات، لأن كل هذه المحددات هي وسائل التنفيذ المطلوبة للدول النامية للتعامل مع تغير المناخ. طبعا نقل التكنولوجيا محتاجها من الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، احتباس الكربون وتخزينه، كل دي تكنولوجيات حديثة محتاج أن أنا أنقلها ووطنها في الدول النامية وخاصة دولنا العربية.
حضرتك قلت أنه الصندوق للتعويض ما كان فيه آلية عمل لإله. طيب نحكى بالمقررات الختامية بتسريع الانتقال النظيف والعادل للطاقة المتجددة، شو الآلية المطروحة أو الواجب اعتمادها إذا بلد نامي بده يعتمد آلية معينة؟ شو الخطوة؟ هل من خطوات معينة لازم يعتمدها؟ إذا بدي أخذ نموذج لبنان أنا مثلاً،
لازم يبقى فيه ترتيب مؤسسي داخل الدولة، مين الجهة المعنية اللي هي تقدر تقدر خسائر مثلا حادثة نتيجة فيضانات مثلا حدثت خلال هذا العام، فإيه هي الخسائر والأضرار اللي حصلة، إزاي أقدر هذه الخسائر بوسيلة علمية وسليمة وتديني تقدير صحيح أن أنا أقدر أطالب من المجتمع الدولي أو من هذا الصندوق فور إنشاؤه بتعويض فوري مقداره مثلا مليار دولار أو مثلا قيمة معينة من هذه الخسائر. فبرضو في مسؤولية على الدولة أن هي تطور قدرتها في تقدير الخسائر الناتجة من سواء بقى عندي حرائق غابات، عندي ممكن عواصف رملية وترابية، ممكن فيضانات، ممكن جفاف، وتأثيرات على القطاعات المختلفة. يعني ما ننساش الزراعة، ده مثلا قطاع محوري، لازم أعرف إزاي أن أنا أقدر الخسائر نتيجة موجة حارة جات لي في موسم من المواسم. فبالتالي بقدم على طول للصندوق وأقدر طبعا فورا إنشاؤه، وده مش هيتم قبل سنتين ثلاثة. يعني زي ما قلت حضرتك بيتم وضع تشكيل الصندوق والمجلس الإدارة، وبعد كده يبتدوا يتجهوا لتمويله من خلال اتفاق بين الدول المتقدمة والدول النامية.
يعني كل دولة عندها خصوصية بالآلية اللي بتعتمدها حسب وضعها، هيك بفهم من حضرتك؟ ما في يعني آلية موحدة لكل الدول؟
ما هي كل دولة حسب بقى أن هي مثلا تعتمد على لابد من موافقة من البرلمان أو مجلس الشعب أو الجهات التنفيذية على التواصل مع الجهات الدولية المسؤولة عن الصناديق التمويلية. فكل دولة ليها ترتيبها، كيفية الوصول إلى هذه الصناديق الدولية من خلال توافق وطني ومن خلال تقدير صحيح للخسائر واحتياجات التمويلية الخاصة بالتكيف والتخفيف.
دكتور طارق صادق، ماذا عن لجنة الانتقال مكلفة الإجراءات العملانية لهالتدابير؟ يعني احكي لنا شوي عنها.
لجنة إيه حضرتك؟
هيك بالمقررات شفنا أنه مازق. يعني كان سؤالي هو لجنة الانتقال المكلفة الإجراءات العملانية لهالتدابير، يعني هل فيها مثلا من أمين الأعضاء فيها أي دول؟ نعم تفضل.
هي اللجنة لاتخاذ التدابير دي طبعا لسه مفروض تتشكل بناء على زي ما قلت حركي، يبقى في توازن بين تمثيل الدول النامية والدول المتقدمة. لأن في دايما في التفاوض في رأيين، وفي بيحدث مثلا يعني اختلاف في وجهات النظر بين الدول المتقدمة والدول النامية، فلابد من تمثيل صحيح للطرفين في هذه اللجنة حتى تقوم بأعمالها المنوطة بها. فبالتالي هذه اللجنة هتعمل بالتوازي مع إنشاء الصندوق، وخاصة أن خلال العام الحالي الرئاسة المصرية سوف تكمل مهمها وحتى تنتقل إلى الرئاسة الإماراتية في العام القادم. فيوجد عمل كثير لهذه اللجنة بين المؤتمر الأطراف الحالي والقادم لوضع المبادئ الرئيسية لهذه الآلية اللي حضرتك ذكرتيها، وإزاي إن هي يتم التعامل معها في المؤتمر القادم، بحيث إن هم يسرعوا من تفعيل الصندوق وبداية حشد الموارد التمويلية اللازمة ليه. فوجود اللجنة دي طبعا بيبقى عمل من الرئاسة الحالية لحتى تنتقل إلى الرئاسة القادمة.
بما أنه ذكرت حضرتك الرئاسة المصرية اللي كانت مستضيفة المؤتمر، يعني الملفت كان هناك انتقادات وجهت للرئاسة المصرية للمؤتمر من بعض المنظمات الألمانية المدافعة عن البيئة، فتهموها بأنها لم تكن شفافة وأيدت المجتمع المدني وما قدرت حقق التوازن وما تصرفت لصالح الأكثر عرضة للتغير المناخي، وصار في مسايرة لبعض الجهات. يعني هل يعني ممكن أنه تكون قضية تغير المناخي ليست بأولويات الدول، وإنما عم بتكون ماكيافيلية، يعني الغاية بتبرر الوسيلة والدول بهمة تحقق مصالحها بالدرجة الأولى؟ هل هذا ما يعيق، أم هن عم بيكونوا كتير متطرفين بآرائهم بانتقاداتهم، عم بتكون متطرفة ليست متوازنة؟
بالضبط. يعني هو موضوع الاعتراضات وعدم التوافق ده بيحصل في كل المؤتمرات اللي بنحضرها، وبيبقى فيه مجموعات فعلا بيبقى ليها أهداف معينة، ليها قضايا معينة بيحبوا يعرضوها خلال المؤتمرات. بس هي أعتقد أنه لابد من التركيز على قضايا تغير المناخ في مؤتمرات تغير المناخ، لأن أي قضايا أخرى ليها مجالها. يعني مثلا التجارة ليها مثلا منظمة التجارة العالمية وهكذا. فموضوع أن الخلط بين هذه القضايا خلال مؤتمر المناخ ده بيعمل عراقيل أكتر للوصول إلى حلول.
بس كانوا عم ينتقدوا لناحية موقف الدولة المصرية من موضوع البيئة، يعني هي منظمات مدافعة عن البيئة.
دايما بيحصل هذا الاعتراض في المؤتمرات للدول المستضيفة والرئاسة للوصول إلى قضية معينة. فأعتقد أن ده بيبقى رأيي من جانب واحد يعني. إنما أعتقد لا، في جهات كتيرة بيبقى ليها قضايا معينة عايزة تبرزها بدون التعامل بحيادية مع الرأي الآخر أحيانا. ده رأيي يعني. فأعتقد يعني لا، يعني هو التركيز على قضايا تغير المناخ هو ده الهدف الأكبر خلال المؤتمر. وبالتالي ده بيمكننا في الآخر، يعني جايز احتاجنا يوم زيادة في هذا المؤتمر للوصول إلى الحلول أو الوصول إلى الوثيقة الختامية والنص التفاوضي الأخير اللي كان مخرج كخطة تنفيذ شرم الشيخ.
بالنسبة للمؤتمر دكتور طارق صادق، هل من توجه سيكون يعني لمسألة التزام الدول اللي هي مطلوبة، يعني يكون في عملية ضبط للتجاوزات؟ معقول يكون المؤتمر رح يروح بهيك توجه؟
هو دايما كل المساهمات الدول والمواقف كلها طوعية، يعني ليست إجبارية، فهو دايما الغرض الوصول إلى مكاسب لكل الأطراف وحلول مرضية لجميع الأطراف المتفاوضة. يعني كل يعني الرئاسة بتقوم بدور للتوافق، دور توافقي بين المجموعات المتفاوضة للوصول إلى حلول، ودي أقصى حاجة تقدر تعملها بدون التدخل في مواقف هذه الدول. فلا بد من وجود محايد يقدر إن هو يوفق الأوضاع بين كل هذه الأطراف
يعني نعم
الموجودة.
يعني هل ممكن يروحوا أكثر من هيك، إنه يكون في لجنة متابعة ومراقبة، أما يعني أم هو بس مجرد مثلا إنه يمكن توجيه بيان أو تحذير أو إلى ما هنالك، يعني ما رح يروحوا أبعد من هيك؟
لا، من ضمن آليات اتفاق باريس في طبعا لجان فنية بتراجع المساهمات اللي بتقدمها الدول. قلت حضرتك في جرد
نعم
عالمي اللي هو بيسموه جلوبال ستوك تيك هيحصل في دبي، ده
أها
بيقول لنا الدول حققت ايه وما حققتش ايه بناء على مساهماتها اللي عرضتها خلال عام 2020
نعم
اللي هو طبقا لتنفيذ اتفاق باريس. ففي آليات للمراجعة والتقييم والعرض على الدول
أها
لمراجعة المواقف المختلفة من خلال الاتفاقية الإطارية،
نعم
وليست الرئاسة المسؤولة عن المؤتمر.
كأسكوا عم بسأل السؤال، يعني بظل صعوبة الاتفاق حتى الآن بالمجتمع الدولي على إجراءات عملية، أي دور لإلكم كأمم متحدة للتوعية للقيام بإجراءات عملية بيقدر يقوم فيها الإنسان العادي للتخفيف إذا ما في خطوات مستدامة وحقيقية اليوم؟ يعني أي تدابير، أي بدائل، وهل من مشروع عم بتقوموا فيه كأسكوا؟
أكيد إحنا بنعمل خلال بقالنا 10 سنين دلوقتي مع المجموعة العربية التفاوضية، بنعمل ورش عمل تطوير قدرات حول التفاوض،
نعم
بنتناول اتفاقية باريس كل البنود الخاصة بيها، وبندعو المفاوضين العرب قبل طبعا بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية المعنية الأخرى لعقد ورش عمل وكذلك اجتماعات تنسيقية للوصول إلى موقف عربي موحد حول كل مؤتمر. يعني قبل كل مؤتمر الإسكوا بتساعد المفاوضين للوصول إلى موقف عربي، إطار عام لموقف عربي موحد حول المواضيع المختلفة اللي خاصة بالتكيف، خاصة بالتخفيف والتمويل وبناء القدرات وغير ذلك ونقل التكنولوجيا. يعني دي كلها أولويات لمنطقتنا بنتعامل معها ككتلة واحدة تفاوضية خاصة بكل الدول العربية تحت المجموعة العربية التفاوضية.
يعني حضرتك دايما متفائل دكتور صادق، فما بعرف لأي مدى هالموضوع رايح باتجاه وردي، فينا نستعمل هاللون يعني دايما شيء يعني تما نقول إنه المجتمع أو الأرض رايحة إلى كوارث، يعني ما بعرف قدي بقدر استعمل هالتعبير.
التفاؤل مطلوب طبعا بحذر، إنما العمل مطلوب أيضا. يعني احنا بنحاول دايما بنحط مؤشرات نجاح وبنشوف احنا وصلنا لإيه ومحتاجين نعدل فيه.
نعم
فده المطلوب، ان احنا دايما نقيم نفسينا سواء المنظمات سواء الدول او الاطراف المتفاوضه، سواء تحسين المواقف بين الدول والوصول الى ارض مشتركه، وده اللي احنا جايز بنعمله كاسكوا في ازاي ان احنا نعمل سيناريوهات مختلفه للمفاوضين العرب في حالة مثلا على عدم التوافق على نقطة معينة، إيه هي الحلول الممكنة والبدائل المختلفة. فلازم نفكر بصورة متكاملة إزاي إن إحنا نتعامل مع هذه المواقف، نحط السيناريوهات للنجاح والفشل وإزاي يتم التعامل مع هذه السيناريوهات في كل حال.
أنا بدي أشكرك، على أمل أرجع ألتقيك يكون الوضع المناخي أزبط صار.
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك مسؤول وحدة تغير المناخ والموارد المائية بالأسكوا دكتور طارق صادق. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبدي أذكركم أنه موعدنا صحيح بيتجدد كل أسبوع مثل هالوقت، كمان بدي أذكركم أنه الحلقة بتنعاد نهار الأربعاء الساعة 1 بعد منتصف الليل. بشكركم وإلى اللقاء.